في بنات بيستخدموا مادة صابوني المنسير، المادة الحمراء دي بيتزين بها النساء، هي ليست حرام، ليست حرام، هذه هي زينة. لكن المشكلة ايه؟ اذا جاءت هذه المادة عند الوضوء فتحول بين الماء وبين الايه؟ وبين الاظافر، ايش يحصل؟ بطل الوضوء. ها انتم معانا ولا لا؟ اذا ايه؟ ها؟ ليه يا حبيبي؟ تعملها بعد العشاء وتشيلها قبل الفجر. المقصود بعض اخواننا ايضا بيشتغل في اللي بيسموه النقاشة ايا كان، فبعض الدهانات تعمل عازل، بعض الدهانات بتعمل ايه؟ عازل بين الماء والجلد. يجي صاحبنا يتوضا، ايش يعمل؟ يغسل فوق الدهان، الماء لم يصل الى البشرة، الوضوء باطل، الوضوء باطل، لان الماء يجب شرعا ان يصل الى الايه؟ ان يصل الماء الى البشرة. كون صعب يشيله صعب يبقى يتصرف يشوف حل. اذا لا يحصل شيء بين الماء وبين الايه؟ وبين بشرة الجلد، بشرة الجلد يجب ان يصل الماء الى البشرة. الكلام واضح؟ نعم. اذا تغسل يديك الى المرفقين، قال الله تعالى ماذا؟ يضبط اموره، يناسب ما بين شغله وما بين عبادة ربه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. طيب هل تجوز الزيادة على المرافق؟ احنا عرفنا دلوقتي ان السنة ان تغسل الى المرافق، الله عز وجل ذكر حدا، ذكر ابتداء بداية ونهاية من اليدين من الاظافر الى المرافق، وفي الرجلين الى الكعبين. هل تشرع الزيادة ان يزيد فوق المرفق؟ هذا نؤجل مع قضية غسل الايه؟ القدمين. قال وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هنا الشافعية هيزعلوا مننا، اللي مذهب شافعي هيزعل مننا في النقطة دي. وامسحوا برؤوسكم، اول شيء انظر الله جل وعلا فرق بين الغسل والمسح، لما وصل الى الرأس قال ايه؟ امسحوا. ثبت طبيا، ثبت في الطب الحديث ان مداومة غسل الدماغ باستمرارية ومبالغة يؤدي الى مرض في الرأس وسقوط الايه؟ وسقوط الشعر. هذا ثبت في الطب ولا يضرنا، ثبت او لم يثبت، لكن من باب العلم بالشيء. فالله عز وجل لحكمة يعلمها لا نعرفها، وقد نطلع على جزء من الحكمة، كما يقول بعض الأطباء الآن أن هذا يضر بالرأس، وأيا كان الأمر فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. إذا الله عز وجل فرق، أمر بغسل اليدين وغسل الوجه وأمر بمسح الإيه؟ الرأس. ما الفرق بين الغسل والمسح؟ قلنا الغسل سيلان الإيه؟ الماء، والمسح امرار اليد بالعضو الايه؟ الممسوش بالماء. فاذا اخذت بيدك بللا وامررت بيدك على شعرك هذا يسمى ايه؟ يسمى مسح. طيب واحد جاء قال من باب الطاعة لله انا هغسل دماغي، فتح المية ودخل دماغه تحت المية وجاء صلى، ايش حكم الصلاة؟
ايه حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة. يا راجل انا حطيت قسط مية على راسي. نقول ان الله امر بالمسح ولم يأمر بغسل الرأس. فغسل الممسوح كمسح ما امر الله ان يغسل. كلام واضح؟ طيب. وامسحوا برؤوسكم. اذا يجب مسح الرأس. بالنسبة للأذنين هما من الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان من الرأس. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أي من ضمن الرؤوس ماذا؟ من ضمن الرؤوس مسح الأذنين. فقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث في سنده ضعف ولكن له طرق وشواهد تقويه وهو من قبيل الحسن لغيره او من قبيل الصحيح كما نص على ذلك بعض الائمه كالامام ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث وغيره او وغيره عشان معطوف على كالامام على قد ما نقدر نحن عجزة لكن على قد ما نقدر. المهم اذا بالنسبة للأذنين تمسحان مع الايه؟ مع الرأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السبابتين. السبابة اللي انت ايه بتوحد بيها في الصلاة. ويجعل السبابتين في باطن أذنيه ويجعل الإبهامين خلف الأذن ويمسح بسبابته تجاويف الأذن يتبع تجاويف الأذن لكي يمسح ما أمكنه من من الأذن. يبقى تمسح مسحت برأسك ثم بعد ذلك تمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. هنتكلم تمسح أذنيه باطنهما وإيه وظاهرهما. الباطن بالإيه بالسبابتين والظاهر بالإيه بالإبهام. هكذا على وجه التقريب يعني تفعل هكذا تتتبع التجاوز ثم تفعل هكذا يبقى تكون ايه مسح الاذنين. لقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. بعض العلماء قال ما اقبل من الاذنين يمسح مع الوجه يعني يغسل الوجه وبعدين يمسح باطن الاذن ويؤجل الظاهر مع الرأس وهذا خطأ. فان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لرأسه فمسح رأسه ثم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. إذا الماء الجديد يؤخذ لإيه؟ للمسح للرأس. السنة يعني إذا انتهيت من غسل يديك إلى المرفقين يستحب لك أن تأخذ ماء جديدا تمسح به رأسك مع الأذنين بنفس الماء. يعني الماء المأخوذ من رأس بنفسه هو الماء الذي تمسح به من ايه من الأذنين دون أن تأخذ للأذنين ماء جديدا. ما تاخدش لودانك مية ايه ماء جديد. طيب رجل غسل يديه إلى المرفقين ما أخذ ماء جديدا وجد بللا في يديه فمسح رأسه ايش الحكم؟ يجوز ام لا؟ اللي يقول لا يجوز يقول ايه؟ رجل غسل يديه الى المرفقين وبقي في يده بلل ما اخذ ماء جديدا ومسح رأسه بيديه هل يصح الوضوء او لا؟ لا 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 هذا تهرب.
عائشة رضي الله يصح. لماذا يصح؟
أيوة، لأن المسح حصل، المسح تم، ولكنه ترك الأفضل وترك السنة، ترك السنة، ترك الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. وكيف كان يمسح رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم في الوضوء؟ كان له في مسح رأسه حالات. أولها كان يقبل بيديه ويدبر كما ثبت في الصحيح. كيف يقبل ويدبر؟ هكذا يجمع كفيه بالماء فيقبل هكذا حتى ينتهي إلى القفا، ثم يرجع من حيث إيه؟ ابتدى. إذن هذا اسمه إقبال وإدبار. أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه حالات، الحالة الأولى أنه كان يأخذ ماء فيقبل بيديه ويدبر، يعني يبتدئ بالناصية بكلتا يديه ويمر يديه حتى ينتهي إيه؟ إلى القفا، ثم يعود من حيث إيه؟ من حيث ابتدى. والمرأة كذلك، المرأة كذلك لا تتتبع من سبل من الشعر على ظهرها، ما تجيش بقى تتبع الضفائر. تقبل المرأة بيديها على مقدم الرأس وتنتهي إيه؟ إلى القفا، ثم إيه؟ تعود مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما طال شعره حتى يقع على كتفيه، ومع ذلك إنما كان يكتفي إلى موضع الإيه؟ إلى موضع القفا. إذا تنتهي لمسح الشعر إلى موضع الإيه؟ القفا، ثم تعود من حيث بدأ. هذه الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية، كان ربما لبس عمامة، وكان من عادة العرب أن يلبسوا العمائم زي عادة مشايخنا بالوقت في بعض المؤسسات الدينية بيلبسوا العمائم. فكان إذا لبس عمامته كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أو من حديث غيره، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأتم على العمامة. بالحالة الإيه؟ الحالة الثانية. يعني الآن لنفترض هذه عمامة، الناصية مقدم الإيه؟ مقدم الشعر. يقول رأيت إشعما مسح على الناصية وعمل إيه؟ وأتم على العمامة. إذا هنا نزل العمامة منزلة إيه؟ الرأس. إذا الحالة الأولى بغير عمامة أن يقبل ويدبر. الحالة الثانية إذا لبس عمامة يمسح ماذا؟ يمسح الناصية ويتم بيديه على العمامة. طيب الحالة الثالثة، كان ربما لبس خمارا. بعض الناس يظن أن الخمار للنساء فقط. نعم، في الغالب ما تلبسه المرأة في الغالب يسمى خمار، لكن ثبت في السنة أن ما يضعه الرجل أيضا يسمى خمار. ففي صحيح مسلم من حديث بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار، يمسح على الايه؟ على الخمار. وهنا فائدة فقهية أرجو أن تنتبهوا معي حتى أتعلم وتتعلموا. إيش الفائدة؟ لاحظ في الحديث الأول أن بعض الرأس كان مكشوفا فمسح على الناصية وأتم على العمامة. هنا إنما اكتفى بذكر الإيه؟ الخمار. معنى ذلك انما مسح غطاء الرأس. ومن هنا ذهب بعض العلماء الى انه يجوز شرعا ويشرع اتباعا للسنة من كان قد لبس شيئا غطى رأسه او غطى جميع رأسه او اكثر رأسه ان يكتفي بالمسح على الايه على الغطاء، ولا يلزم ان ينزعه ليصل بيديه الى الايه الى الشعر. زي ايه؟ زي المرأة اللي بتلبس اللي بيسموه ايه المنديل، مش كده برضو؟ الاشر، مرأة بتلبس اشر، نقول لها لا يلزمك ان تنزعيه، يكفيك ايه ان تلتفي على الخمار. للحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار. من الاشياء المضحكة، كنا في يوم في درس بعض العلماء فقال يجوز مسح الرجل على الخمار، فرفع بعض طلبة العلم قال يا شيخ على العمامة، فقال الشيخ يجوز شرعا المسح على الرجل على الخمار، فالولد رفع ايده قال يا شيخ على العمامة، قال يا اخي الحديث في صحيح مسلم. قلنا في حديث كده؟ رجعنا لصحيح مسلم وجدنا الايه الحديث. يبقى هذه رخصة من الله. يبقى اذا ربطت رأسك بعمامة، او المرأة غطت شعرها ورأسها بما يسمى بالشرب او بيسمى بخمار او بما يسمى، انه يجوز شرعا ها ان تمسح عليه ولو لم يصل المسح الى الايه الى الشعر. يبقى كم حالة صار لمسح الرأس؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تقبل على الشعر بيديك وتبدأ. الحالة الثانية ان تمسح على الناصية وتتم على العمامة. الحالة الثالثة ان تكتفي بالمسح على غطاء الايه الرأس. بعض العلماء قال لا بد ان يمسح جزءا من الشعر، وهذا يخالف هذا الحديث الصحيح. وبه قال بعض أئمة السلف، قال بلال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار، والخمار لغة كل ما غطى غيره يسمى ايه خمارا، ومنه سميت الخمر لانها تغيب وتغطي ايه العقل، وما تلبسه المرأة على رأسها يسمى خمارا لانه يغطي. هكذا الطائية خمار، احنا قلنا الخمار ما غطى الرأس، يبقى الطائية دي لغة خمار، العمامة خمار، الشال اللي بيلبسوه اخواننا السعوديين ايضا ايه ايضا خمار، ما تلبسه المرأة على رأسها من الاشربات وما اشبه ذلك ايضا خمار. هذه رخصة من الله، فعلى العين والرأس. كما ان الشرع مسح أذن بالمسح على الخفين، وأنت لما تمسح على الخفين هل يصل الماء إلى القدمين؟ لا يصل، لكنها رخصة من الله. كذلك المسح على الإيه؟ على الخمار. طيب الحالة الرابعة أنه يتتبع قرون رأسه ولا يحرك الشعر. كيف هذا؟ يعني الآن إحنا في المرة الأولى عملنا كذا مراعينات التسريحة. ما معنى تتتبع القرون؟ ان تراعي حالة الايه الشعر. انت دلوقتي حاطط شعرك ايه يمين والحتة دي ايه شمال، ماذا تفعل؟ تأخذ الماء وتتتبع اليمين الى يمينه وتتتبع اليسار الى يساره. هذا من السنة. قال رأيته يمسح رأسه يتتبع قرون رأسه ولا يحرك الشعر. لماذا لا يحرك الشعر؟ لا يحتاج. ها شوف الآن، لو أننا أقبلنا وأدبرنا تحرك الشعر ضاضت التسريحة. ليه؟ لأنك تقبل وتدبر. لكنه قال رأيته لا يحرك الشعر. لماذا؟ لأنه يتتبع حالة هيئة الشعر. إذا يتتبع كل جزء على حداه حتى يمسح جميع رأسه. إذا صار عندنا كم حالة في مسح الرأس؟ أربعة. الأولى أن يقبل ويبذل، الثانية أن يمسح الناصية ويتم على الإمامة، الثالثة أن يكتفي بالمسح على الخمار، الرابعة أن يتتبع مواضع الشعر ولا يحركه. الكلام واضح؟ لا، ليس لبلال، إنما هو عند ظني، عند الترمذي أو ابن ماجه، عند أحد هؤلاء. نعم، الكلام واضح ولا لا؟ إذن هذه أربع حالات رخصة من رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة. طيب الأقرع اللي ملوش شعر يعني ايه؟ عايز يتحلل في الحج، مش ربنا أمر بالحلق؟ طب ما فيش ولا شعر. يا أخي، أمر الموس على رأسك. طيب في الوضوء الله قال امسحوا برؤوسكم، لم يقل بشعوركم. يبقى المسح للايه؟ للرأس. يبقى ما يجيش واحد أقرع يقول والله مش ماسح رأسي النهاردة، لا، المسح للرأس ليس للشعر. طيب هذه أربع حالات. الأذنين انتهينا منها، تمسح رأسك وبعدين تنتقل إلى الايه؟ الأذنين، تمسح الباطن والايه؟ والظاهر على ما قدمت قبل قليل من وقت. انتبهوا، لم نذكر قضية للرقبة. مسح الرقبة في الوضوء بدعة ضلالة منكرة. ثلاثة، احنا دايما بنقول بدعة بدعة بدعة، ايش بدعة؟ البدعة ان تفعل عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيش حاجة في السنة الصحيحة، خد بالك كلمة الصحيحة، علشان ما يجيش واحد من بعض الناس يقول لك الحديث من لم يمسح رقبته غني بأغلال جهنم يوم القيامة، هذا حديث باطل دمر عليه. الكلام واضح؟ هذا حديث باطل لا أصل له. من لم يمسح عنقه فعل به كذا وكذا، ما كذا. إذا انتبه في العبادة وقل والله شو فيها؟ زيادة خير، لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله، ولا أنت أعلم؟ ها، إذا مسح الرقبة في الوضوء بدعة لا أصل له في السنة، ولم يثبت في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغير الصحيحين، لم يثبت مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رقبته في الوضوء. هذه بدعة، وإن ذكرها بعض الفقهاء المتأخرون. عليك بالأمر العتيق، عليك بما كان عليه أحمد والشافعي ومالك والبخاري وابن المديني وأكابر أهل السنة، كلما رجع الأمر إلى أصله كلما ازداد خيره، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. عليك بالآثار وعليك بالأمر العتيق، بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعه. إذا ليس في السنة مسح الرقبة، أعوذ بالله، مسح الرقبة هذه بدعة ضلالة منكرة، فليبلغ الساهل الغائب. كلام واضح؟ والزيادة في العبادة بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أبو داود من حديث المقدام ابن معد كرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوضأ مرة واحدة يعني، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. أقل شيء أن تتوضأ مرة واحدة، ثم توضأ مرتين فقال هذا وضوء من فعله كتب له الأجر مرتين. يعني أعطيت الأجر كام؟ مرتين. إذا توضأت مرتين يعني غسلت يديك مرتين وهكذا. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فمن زاد فقد أساء، وليس فيه أنه مسح الإيه؟ ليس فيه أنه مسح العمر. إذن هذه إيه؟ هذه إساءة، لأنها عبادة ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ذكرها الأئمة الأربعة، لم يذكر ذلك لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة، وإنما ذكر هذا في بعض كتب المذاهب المتأخرة. الآن نأتي إلى بحث جديد. الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم. هذه الباء ماذا تفيد؟ هل تفيد التبعيض وهو قول الشافعي وهو قول الإمام الشافعي؟ فقال الشافعي رضوان الله عليه إذا مسح بعض رأسه أجزأه، لأن الله قال وامسحوا إيه؟ برؤوسكم. فقال الشافعي الباء هنا للإيه؟ للتبعيض، أي كأن المعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم إن شئتم. وخالفه غيره وقال الباء للإنساق كما قال هنا في التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ها فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هل في التيمم تكتفي بمسح جزء من الوجه؟ باتفاق العلماء قالوا فامسحوا بوجوهكم في التيمم مسح جميع الايه الوجه. هنا تنازع العلماء، فنقف هنا ان شاء الله ونتم الدرس الايه الدرس القادم ان كان في العمر بقية وتوفيق من الله، والله اعلم. طيب جاء سؤال من بعض الاخوة. ها ايوه نعم احنا ما انكرنا الباء قد تأتي للطبعين. طيب جاء سؤال من بعض الاخوة اعتراض على ما ذكرت في الدروس عندما قلنا ان عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وبناء على هذا قلت كما قال بعض العلماء لا يجوز التسبيح باليد الايه باليد اليسرى. فجاء بعض اخواننا بحث لاحد العلماء ذكر فيه كلاما ألخصه الان تلخيص ما ذكر في البحث، ان الرواة الذين رووا هذا الحديث اختلفوا في لفظه، فالجماعة قالوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، لم يقل استقاط الحفاظ بإيه باليمين. هذه رواية الجماعة، هذه رواية الجماعة. وبعض الرواة ثقة قال رأيته يعقد التسبيح بيمينه. إذا هم قالوا بيده برواية الإيه الجماعة، وهو قال بإيه بيمينه. فرواية بيده أصح من رواية بيمينه، هذا ما في إشكال. وهكذا نقول اختلف الرواة في الحديث، فمنهم من قال رأيته يعقد التسبيح بيده، ومنهم من قال رأيته يعقد التسبيح بيمينه. والأصح من ناحية الإسناد رواية من قال بإيه بيده. لكن ماذا بعد ذلك؟ هذا العالم قال ما دامت الرواية تقول يعقد التسبيح بيده، فإننا قد نقول أن اليد جنس اليد، كما قال تعالى مثلا هل أتى على الإنسان، يقصد شخصا معينا أم جنس الإنسان؟ يقصد جنس الإنسان. قال هذا العالم وفقه الله، قال إذا رأيت الذي يعقد التسبيح بيده ممكن أن يحمل بيده يعني جنس الإيه؟ جنس اليد، وعندئذ لا فرق بين اليد اليمنى وبين اليد الإيه؟ اليسرى. ثم أكد هذا العالم قوله بالحديث الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فقال اعقدنا بالأنامل، الأنامل أطراف الإيه؟ الأصابع. قال ولم يفرق بين أنامل اليمنى وبين أنامل الإيه؟ اليسرى. هذا ملخص الاعتراض، وهذا اعتراض ضعيف، لأننا أولا نقول أن الجمع من الثقات رووا الحديث بلفظ رأيت رسول الله يعقد التسبيح بيده، وهذه من حيثية الإسناد أقوى، لكنها لا تعارض الرواية الأخرى رأيت يعقد التسبيح بيمينه. لماذا لا تعارض؟ الجواب لأن الأصل في اليد هو الإفراد، ولذلك لم يقولوا في الصلاة كان يرفع يده، وإنما كانوا يقولون كان إذا صلى رفع إيه؟ يده، رفع يديه، لم يقولوا رفع إيه؟ يده. طيب وفي الاستسقاء؟ قالوا فلما جاء الرجل وقد اشتد كذا وكذا قال فرفع رسول الله إيه؟ يديه. إذا فالأصل أن اللفظ إذا قال بيده أي اليد الإيه؟ الواحدة، وإلا لما عدل ولم يقل رأيت يعقد التسبيح بإيه؟ بيديه، كما قال فرفع يديه في الاستسقاء غيره، وكما قالوا في الصلاة كان يرفع يديه. ومن هنا الحقيقة هي الإفراد، وممكن أن يقال بيده أي بالجنس، لكن هذا مجاز، والأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة. هذا أولا. ثانيا نقول لما قال بيده عندئذ رأينا ما رواه الإمام مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لماذا؟ لطهوره وسأله كله، ويجعل شماله لما سوى ذلك من ايه؟ من اذى. الان السؤال، هل كانت امنا عائشة رضي الله عنها تراه يسبح او ما كانت تراه يسبح؟ كانت تراه. يا ترى لو انها رأته يسبح بشماله هل كانت تقول يجعل شماله لما سوى ذلك من الاذى؟ اذا فيجب أن نجمع الأحاديث بعضها إلى بعض. فهناك لما قال بيده وقال بعض الرواة بيمينه وقالت أمنا عائشة ما قالت، مجموع ذلك لا بد أن يعضد بعضه بعضا وأن يفسر بعضه بعضا، لا أن يضرب بعضه ببعض. وأما الحديث اعقدنا بالأنامل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأمر ثم يأمرهم بأن يفعلوا ما فعل. لما قال اعقدنا بالأنامل هو يعلم أنهم يعلمون سنته صلى الله عليه وسلم، وكما قال بعض العلماء أن هذا العموم واعقدنا بالأنامل لم يجري عمل السلف عليه، ولكي نأخذ بعموم لا بد أن نعمل به الصحابة. أما إذا جاءنا عموم ولم يجري عليه عمل السلف إنما النبي نقل إلينا هو التسبيح بالإيه؟ باليد اليمنى. هذا هو الثابت وهذه هي السنة، ولذلك ما أفادنا هذا البحث شيئا جديدا من ناحية البدعة اللي قلناها أنه لا يجوز التسبيح باليد اليسرى، والأمر ك كما قلت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإذا اجتهد فأصبح له أجران، وإذا اجتهد الإنسان أخطأ له أجر. تفضل. لكن لا تعد ائتنا بجديد، لكن لا تعد كلامي. تفضل. لا لا، حديث ابن عمر لم يذكر الأصابع، لم يقل رأيته يعقد على أصابعه، قال بيده. أقصد يا أخي حديث عبد الله بن عمر بن العاص لم يذكر الأصابع مطلقا، وإنما هذا سفيان فسر على أصابعه، لكن الراوي لم يذكر أن النبي كان يعقد على الأصابع، إنما التثبيت على الأنامل ليس على الأصابع. ولذلك هنا قال رأيته يعقد التثبيت، وهناك أمرهم بالعقد بالأنامل، إذا قوله يفسر فعلا، إذا كان يعقد التسبيح بيمينه يعني بإيه؟ بأنامل يمينه، بأنامل يمينه. ولذلك التسبيح يكون هكذا. قال ابن منظور والأمل هي عقدة الإصبع التي بها الظفر. الأمل عقدة الإصبع التي بها الإيه؟ الظفر. فالسنة يسبح على أطراف الأصابع هكذا. واضح؟ أيه. عندك جديد؟ بس والله أعلم. أنا فعلت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. في بنات بيستخدموا مادة ساعدوني المنسين، المادة الحمراء دي بيتزين بها النساء، هي ليست حرام، ليست حرام، هذه زينة. لكن المشكلة إيه؟ إذا جاءت هذه المادة عند الوضوء فتحول بين الماء وبين الايه؟ وبين الأظافر، ايش يحصل؟ بطل الوضوء. ها انتوا معانا ولا لا؟ اذا ايه؟ ها؟ ليه يا حبيبي؟ تعملها بعد العشاء وتشيلها قبل الفجر. المقصود بعض اخواننا ايضا بيشتغل في اللي بيسموه النقاشة ايا كان، فبعض الدهانات تعمل عازل، بعض الدهانات بتعمل ايه؟ عازل بين الماء والجلد. يجي صاحبنا يتوضا، ايش يعمل؟ يغسل فوق الدهان، الماء لم يصل الى البشرة، الوضوء باطل، الوضوء باطل، لان الماء يجب شرعا ان يصل الى الايه؟ ان يصل الماء الى البشر. كون صعب يشيل وصعب يبقى يتصرف يشوف حل. اذا لا يحل شيء بين الماء وبين الايه؟ وبين بشرة الجلد، بشرة الجلد يجب ان يصل الماء الى البشر. الكلام واضح؟ نعم. اذا تغسل يديك الى المرفقين، قال الله تعالى ماذا؟ يضبط اموره، يناسب ما بين شغله وما بين عبادة ربه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. طيب هل تجوز الزيادة على المرافق؟ احنا عرفنا دلوقتي ان السنة ان تغسل الى المرافق. الله عز وجل ذكر حدا، ذكر ابتداء وبداية ونهاية، من اليدين من الاظافر الى المرافق، وفي الرجلين الى الكعبين. هل تشرع الزيادة ان يزيد فوق المرفق؟ هذا يؤجل مع قضية غسل الايه؟ القدمين. قال وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هنا الشافعية هيزعلوا مننا، اللي مذهب شافعي هيزعل مننا في النقطة دي. وامسحوا برؤوسكم. أول شيء انظر، الله جل وعلا فرق بين الغسل والمسح. لما وصل الى الرأس قال ايه؟ امسحوا. ثبت طبيا، ثبت في الطب الحديث ان مداومة غسل الدماغ باستمرارية ومبالغة يؤدي الى مرض في الرأس وسقوط الايه؟ وسقوط الشعر. هذا سبب في الطب. ولا يضرنا، ثبت او لم يثبت، لكن من باب العلم بالشيء. فالله عز وجل لحكمة يعلمها لا نعرفها، وقد نطلع على جزء من الحكمة، كما يقول بعض الاطباء الان ان هذا يضر بالرأس. وايا كان الامر فما علينا الا ان نقول سمعنا واطعنا. اذا الله عز وجل فرق، امر بغسل اليدين وغسل الوجه وامر بمسح الايه؟ الرأس. ما الفرق بين الغسل والمسح؟ قلنا الغسل سيلان الايه؟ الماء. والمسح امرار اليد بالعضو الايه؟ الممسوح بالماء. فاذا اخذت بيدك بللا وامررت بيدك على شعرك هذا يسمى ايه؟ يسمى مسح. طيب، واحد جاء قال من باب الطاعة لله انا هغسل دماغي، فتح المية ودخل دماغه تحت المية وجاء صلى، ايش حكم الصلاة؟ ايش حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة. يا راجل انا حطيت فشت مية على راسي. نقول ان الله امر بالمسح ولم يأمر بغسل الرأس، فغسل الممسوح كمسح ما امر الله ان يغسل. كلام واضح؟ طيب، وامسحوا برؤوسكم. اذا يجب مسح الرأس. بالنسبة للأذنين هما من الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان من الرأس. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أي من ضمن الرؤوس ماذا؟ من ضمن الرؤوس مسح الأذنين. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في سنده ضعف ولكن له طرق وشواهد تقويه وهو من قبيل الحسن لغيره او من قبيل الصحيح، كما نص على ذلك بعض الأئمة كالإمام ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث وغيره او وغيره، عشان معطوف على كالإمام على قد ما نقدر، نحن عجزة لكن على قد ما نقدر. المهم، اذا بالنسبة للأذنين تمسحان مع الايه؟ مع الرأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السبابتين، السبابة اللي انت ايه؟ بتوحد بيها في الصلاة، ويجعل السبابتين في باطن اذنيه، ويجعل الابهامين خلف الاذن، ويمسح بسبابتيه تجاويف الاذن يتبعها، يتبع تجاويف الايه؟ الاذن، لكي يمسح ما امكنه من ايه؟ من الاذن. يبقى تمسح، مسحت برأسك ثم بعد ذلك تمسح اذنيك ظاهرهما وباطنهما. هنتكلم تمسح اذنيك باطنهما وايه؟ وظاهرهما. الباطن بالايه؟ بالسبابتين، والظاهر بالايه؟ بالابهام. هكذا على وجه التقريب، يعني تفعل هكذا، تتتبع التجاوز ثم تفعل هكذا، يبقى تكون ايه؟ مسح الاذن. لقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. بعض العلماء قال ما اقبل من الاذنين يمسح مع يمسح مع الوجه، يعني يغسل الوجه وبعدين يمسح باطن الاذن، ويؤذن الظاهر مع الرأس، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لرأسه فمسح رأسه ثم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. إذا الماء الجديد يؤخذ لإيه؟ للمسح للرأس. السنة يعني إذا انتهيت من غسل يديك إلى المرفقين يستحب لك أن تأخذ ماء جديدا تمسح به رأسك مع الأذنين بنفس الماء، يعني الماء المأخوذ من الرأس بنفسه هو الماء الذي تمسح به من ايه؟ من الأذنين، دون أن تأخذ للأذنين ماء جديدا. ما تخش لودانك مية ايه؟ ماء جديد. طيب، رجل غسل يديه إلى المرفقين، ما أخذ ماء جديدا، وجد بللا في يديه فمسح رأسه، إيش الحكم؟ يجوز أم لا؟ اللي يقول يجوز يقول ليه، اللي يقول لا يجوز يقول ليه. رجل غسل يديه إلى المرفقين وبقي في يده بلل، بقي بلل، ما أخذ ماء جديدا ومسح رأسه بيديه، هل يصح الوضوء أو لا؟ ها؟ لا 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 لا، هذا تهرب. إيش يا راجل؟ يصح. لماذا يصح؟ أيوة، لأن المسح حصل، المسح تم، ولكنه ترك الأفضل وترك السنة، ترك السنة، ترك الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. وكيف كان يمسح رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم في الوضوء؟ كان له في مسح رأسه حالات. أولها كان يقبل بيديه ويدبر كما ثبت في الصحيح. كيف يقبل ويدبر؟ هكذا يجمع كفيه بالماء فيقبل هكذا حتى ينتهي إلى القفا، ثم يرجع من حيث ايه؟ ابتدى. اذا هذا اسمه اقبال وادبار. ان النبي صلى الله عليه وسلم في مسح لرأسه حالات، الحالة الاولى انه كان يأخذ ماء فيكمل بيديه ويدبر، يعني يبتدئ بالناصية بكلتا يديه ويمر يديه حتى ينتهي ايه؟ الى القفا، ثم يعود من حيث ايه؟ من حيث ابتدى. والمرأة كذلك، المرأة كذلك لا تتتبع من سبل من الشعر على ظهرها، ما تجيش بقى تتبع الضفائر. تقبل المرأة بيديها على مقدم الرأس وتنتهي ايه؟ الى القفا، ثم ايه؟ تعود مرة اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما طال شعره حتى يقع على كتفيه، ومع ذلك انما كان يكتفي الى موضع الايه؟ الى موضع القفا. اذا تنتهي لمسح الشعر الى موضع الايه؟ القفا، ثم تعود من حيث بدا. هذه الحاله الاولى. طيب، الحالة الثانية، كان ربما لبس عمامة، وكان من عادة العرب أن يلبسوا العمائم زي عادة مشايخنا بالوقت في بعض المؤسسات الدينية بيلبسوا العمائم. فكان إذا لبس عمامته كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أو من حديث غيره، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأتم على العمامة. بالحالة الايه؟ الحالة الثانية. يعني الآن لنفترض هذه عمامة، الناصية مقدم الايه؟ مقدم الشعر. يقول رأيت إشعما مسح على الناصية وعمل ايه؟ واتم على الامامة. اذا هنا نزل الامامة منزلة الايه؟ الرأس. اذا الحالة الاولى بغير امامة ان يقبل ويدبر. الحالة الثانية اذا لبس امامة يمسح ماذا؟ يمسح الناصية ويتم بيديه على الامامة. طيب الحالة الثالثة كان ربما لبس خمارا. بعض الناس يظن ان الخمار للنساء فقط. نعم في الغالب ما تلبسه المرأة في الغالب يسمى خمار، لكن ثبت في السنة ان ما يضعه الرجل ايضا يسمى خمار. ففي صحيح مسلم من حديث بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار. يمسح على الايه؟ على الخمار. وهنا فائدة فقهية ارجو ان تنتبهوا معي حتى اتعلم وتتعلموا. ايش الفائدة؟ لاحظ في الحديث الاول ان بعض الرأس كان مكشوفا فمسح على الناصية واتم على العمامة. هنا انما اكتفى بذكر الايه؟ الخمار. معنى ذلك انما مسح غطاء الرأس. ومن هنا ذهب بعض العلماء الى انه يجوز شرعا ويشرع اتباعا للسنة من كان قد لبس شيئا غطى رأسه او غطى جميع رأسه او اكثر رأسه ان يكتفي بالمسح على الايه؟ على الغطاء، ولا يلزم ان ينزعه ليصل بيديه الى الايه؟ الى الشعر. زي ايه؟ زي المرأة اللي بتلبس اللي بيسموه ايه؟ المنديل، مش كده برضو؟ الاشر. مرأة بتلبس اشر نقول لها لا يلزمك ان تنزعيه، يكفيك ايه؟ ان تمسحي على الخمار. للحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار. من الاشياء المضحكة كنا في يوم في درس بعض العلماء فقال يجوز مسح الرجل على الخمار، فرفع بعض طلبة العلم قال يا شيخ على العمامة، فقال الشيخ يجوز شرعا المسح على الرجل على الخمار، فالولد رفع ايده قال يا شيخ على العمامة، قال يا اخي الحديث في صحيح مسلم. قلنا في حديث كده؟ رجعنا لصحيح مسلم وجدنا الايه؟ الحديث. يبقى هذه رخصة من الله. يبقى اذا ربطت رأسك بعمامة او المرأة غطت شعرها ورأسها بما يسمى بالشرب او بيسمى بخمار او بما يسمى انه يجوز شرعا ان تمسح عليه ولو لم يصل المسح الى الايه؟ الى الشعر. يبقى كم حالة صار لمسح الرأس؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تقبل على الشعر بيديك وتبدأ. الحالة الثانية ان تمسح على الناصية وتتم على العمامة. الحالة الثالثة ان تكتفي بالمسح على غطاء الايه؟ الرأس. بعض العلماء قال لا بد ان يمسح جزءا من الشعر، وهذا يخالف هذا الحديث الصحيح. وبه قال بعض أئمة السلف قال بلال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار، والخمار لغة كل ما غطى غيره يسمى ايه؟ خمارا. ومنه سميت الخمر لأنها تغيب وتغطي ايه؟ العقل. وما تلبسه المرأة على رأسها يسمى خمارا لأنه يغطي. هكذا الطائية خمار، احنا قلنا الخمار ما غطى الرأس، يبقى الطائية دي لغة خمار. العمامة خمار، الشال اللي بيلبسوه اخواننا السعوديين ايضا ايه؟ ايضا خمار. ما تلبسه المرأة على رأسها من الاشربات وما اشبه ذلك ايضا خمار، هذه رخصة من الله، فعلى العين والرأس. كما ان الشرع مسح، اذن بالمسح على الخفين، وانت لما تمسح على الخفين هل يصل الماء الى القدمين؟ لا يصل، لكنها رخصة من الله. كذلك المسح على الايه؟ على الخمار. طيب الحالة الرابعة انه يتتبع قرون رأسه ولا يحرك الشعر. كيف هذا؟ يعني الان احنا في المرة الاولى عملنا كذا، مراعينات التسريحة. ما معنى تتتبع القرون؟ ان تراعي حالة الايه؟ الشعر. انت دلوقتي حاطط شعرك ايه؟ يمين، والحتة دي ايه؟ شمال. ماذا تفعل؟ تأخذ الماء وتتتبع اليمين الى يمينه، وتتتبع اليسار الى يساره. هذا من السنة. قال رأيته يمسح رأسه يتتبع قرون رأسه ولا يحرك الشعر. لماذا لا يحرك الشعر؟ لا يحتاج. ها شوف الان، لو اننا اقبلنا وادبرنا تحرك الشعر ضابط التسريحة. ليه؟ لانك تقبل وتدبر، لكنه قال رأيته لا يحرك الشعر. لماذا؟ لانه يتتبع حالة هيئة الشعر. اذا يتتبع كل جزء على حداه حتى يمسح جميع ايه؟ رأسه. اذا صار عندنا كم حالة في مسح الرأس؟ اربعة. الاولى ان يقبل ويدبر، الثانية ان يمسح الناصية ويتم على العمامة، الثالثة ان يكتفي بالمسح على الخمار، الرابعة ان يتتبع مواضع الشعر ولا يحركه. الكلام واضح؟ لا، ليس لبلاد، انما هو عند ظني عند الترمذي او ابن ماجه، عند احد هؤلاء. نعم الكلام واضح ولا لا؟ اذا هذه اربع حالات رخصة من رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة. طيب الاقرع اللي ملوش شعر يعمل ايه؟ عايز يتحلل في الحج، مش ربنا امر بالحلق؟ طب ما فيش ولا شعر. يا اخي امر الموس على رأسك. طيب في الوضوء الله قال امسحوا برؤوسكم، لم يقل بشعوركم، يبقى المسح للايه؟ للرأس. يبقى ما يجيش واحد اقرع يقول والله مش ماسح راسي النهارده، لا، المسح للرأس ليس للشعر. طيب هذه اربع حالات. الاذنين انتهينا منها، تمسح رأسك وبعدين تنتقل الى الايه؟ الاذنين، تمسح الباطن والايه؟ والظاهر على ما قدمت قبل قليل من وقت. انتبهوا، لم نذكر قضية للرقبة. مسح الرقبة في الوضوء بدعة ضلالة منكرة. ثلاثة، احنا دايما بنقول بدعة بدعة بدعة، ايش بدعة؟ البدعة ان تفعل عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيش حاجة في السنة الصحيحة، خد بالك كلمة الصحيحة، علشان ما يجيش واحد من بعض الناس يقول لك الحديث من لم يمسح رقبته غل بأغلال جهنم يوم القيامة، هذا حديث باطل دمر عليه. الكلام واضح؟ هذا حديث باطل لا أصل له. من لم يمسح عنقه فعل به كذا وكذا، ما كذا. إذا انتبه في العبادة تقول والله شو فيها؟ زيادة خير، لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله، ولا أنت أعلم؟ ها إذا مسح الرقبة في الوضوء بدعة لا أصل له في السنة، ولم يثبت في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغير الصحيحين لم يثبت مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رقبته في الوضوء. هذه بدعة، وإن ذكرها بعض الفقهاء المتأخرون. عليك بالأمر العتيق، عليك بما كان عليه أحمد والشافعي ومالك والبخاري وابن المديني وأكابر أهل السنة. كلما رجع الأمر إلى أصله كلما ازداد خيره، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. عليك بالآثار وعليك بالأمر العتيق، بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعه. إذا ليس في السنة مسح الرقبة، أعوذ بالله، مسح الرقبة هذه بدعة ضلالة منكرة، فليبلغ الساهر الغائب. كلام واضح. والزيادة في العبادة بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أبو داود من حديث المقدام ابن معد كلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوضأ مرة واحدة يعني، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. أقل شيء أن تتوضأ مرة واحدة، ثم توضأ مرتين، فقال هذا وضوء من فعله كتب له الأجر مرتين. يعني أعطيت الأجر كام؟ مرتين. إذا توضأت مرتين يعني غسلت يديك مرتين وهكذا. ثم توضأ ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، فمن زاد فقد أساء. وليس فيه أنه مسح الإيه؟ ليس فيه أنه مسح العمق. إذن هذه إيه؟ هذه إساءة، لأنها عبادة ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ذكرها الأئمة الأربعة. لم يذكر ذلك لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة، وإنما ذكر هذا في بعض كتب المذاهب المتأخرة. الآن نأتي إلى بحث جديد. الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم. هذه الباء ماذا تفيد؟ هل تفيد التبعيض وهو قول الشافعي وهو قول الإمام الشافعي؟ فقال الشافعي رضوان الله عليه إذا مسح بعض رأسه أجزأه، لأن الله قال وامسحوا إيه برؤوسكم. فقال الشافعي الباء هنا للإيه؟ للتبعيض، أي كأن المعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم إن شئتم. وخالفه غيره وقال الباء للإنساق كما قال هنا في التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ها، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هل في التيمم تكتفي بمسح جزء من الوجه؟ باتفاق العلماء قالوا فامسحوا بوجوهكم في التيمم مسح جميع الايه الوجه. هنا تنازع العلماء، فنقف هنا ان شاء الله ونتم الدرس الايه الدرس القادم إن كان في العمر بقية وتوفيق من الله، والله أعلم. طيب، جاء سؤال من بعض الإخوة. ها، أيوة نعم، إحنا ما أنكرنا الباء قد تأتي للطبعين. طيب، جاء سؤال من بعض الإخوة اعتراض على ما ذكرت في الدروس عندما قلنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وبناء على هذا قلت كما قال بعض العلماء لا يجوز التسبيح باليد الايه باليد اليسرى. فجاء بعض اخواننا بحث لاحد العلماء ذكر فيه كلاما الخصه الان تلخيص ما ذكر في البحث، ان الرواة الذين رووا هذا الحديث اختلفوا في لفظه، فالجماعة قالوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، لم يقل استقاط الحفاظ بإيه باليمين. هذه رواية الجماعة، هذه رواية الجماعة. وبعض الرواة ثقة قال رأيته يعقد التسبيح بيمينه، إذا هم قالوا بيده برواية الإيه الجماعة، وهو قال بإيه بيمينه، فرواية بيده أصح من رواية بيمينه، هذا ما في إشكال. وهكذا نقول اختلف الرواة في الحديث، فمنهم من قال رأيته يعقد التسبيح بيده، ومنهم من قال رأيته يعقد التسبيح بيمينه. والأصح من ناحية الإسناد رواية من قال بإيه بيده. لكن ماذا بعد ذلك؟ هذا العالم قال ما دامت الرواية تقول يعقد التسبيح بيده، فإننا قد نقول أن اليد جنس اليد، كما قال تعالى مثلا هل أتى على الإنسان، يقصد شخصا معينا أم جنس الإنسان؟ يقصد جنس الإنسان. قال هذا العالم وفقه الله، قال إذا رأيت الذي يعقد التسبيح بيده ممكن أن يحمل بيده عن جنس الإيه؟ جنس اليد، وعندئذ لا فرق بين اليد اليمنى وبين اليد الإيه؟ اليسرى. ثم أكد هذا العالم قوله بالحديث الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فقال اعقدنا بالأنامل، الأنامل أطراف الإيه؟ الأصابع. قال ولم يفرق بين أنامل اليمنى وبين أنامل الإيه؟ اليسرى. هذا ملخص الاعتراض، وهذا اعتراض ضعيف، لأننا أولا نقول أن الجمع من الثقات رووا الحديث بلفظ رأيت رسول الله يعقد التسبيح بيده، وهذه من حيثية الإسناد أقوى، لكنها لا تعارض الرواية الأخرى رأيت يعقد التسبيح بيمينه. لماذا لا تعارض؟ الجواب لأن الأصل في اليد هو الإفراد، ولذلك لم يقولوا في الصلاة كان يرفع يده، وإنما كانوا يقولون كان إذا صلى رفع إيه؟ يده، رفع يديه، لم يقولوا رفع إيه؟ يده. طيب وفي الاستسقاء قالوا فلما جاء الرجل وقد اشتد كذا وكذا قال فرفع رسول الله إيه؟ يديه. إذا فالأصل أن اللفظ إذا قال بيده أي اليد الإيه؟ الواحدة، وإلا لما عدل ولم يقل رأيت يعقد التسبيح بإيه؟ بيديه، كما قال فرفع يديه في الاستسقاء غيره، وكما قالوا في الصلاة كان يرفع يديه. ومن هنا الحقيقة هي الإفراد، وممكن أن يقال بيده أي بالجنس، لكن هذا مجاز، والأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة. هذا أولا. ثانيا نقول لما قال بيده عندئذ رأينا ما رواه الإمام مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لماذا؟ لطهوره وسأله كله، ويجعل شماله لما سوى ذلك من ايه؟ من اذى. الان السؤال، هل كانت امنا عائشة رضي الله عنها تراه يسبح او ما كانت تراه يسبح؟ كانت تراه. يا ترى لو انها رأته يسبح بشماله، هل كانت تقول يجعل شماله لما سوى ذلك من الأذى؟ إذن فيجب أن نجمع الأحاديث بعضها إلى بعض. فهناك لما قال بيده، وقال بعض الرواة بيمينه، وقالت أمنا عائشة ما قالت، مجموع ذلك لا بد أن يعضد بعضه بعضا وأن يفسر بعضه بعضا، لا أن يضرب بعضه ببعض. وأما الحديث اعقدنا بالأنامل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأمر ثم يأمرهم بأن يفعلوا ما فعل. لما قال اعقدنا بالأنامل هو يعلم أنهم يعلمون سنته صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعض العلماء أن هذا العموم وعقدنا بالأنامل لم يجري عمل السلف عليه، ولكي نأخذ بعموم لا بد أن يعمل به الصحابة. أما إذا جاءنا عموم ولم يجري عليه عمل السلف، إنما الذي نقل إلينا هو التسبيح بالإيه؟ باليد اليمنى، هذا هو الثابت وهذه هي السنة. ولذلك ما أفادنا هذا البحث شيئا جديدا من ناحية البدعة اللي قلناها أنه لا يجوز التسبيح باليد اليسرى. والأمر كما قلت، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإذا اجتهد فأصب له أجران، وإذا اجتهد الإنسان أخطأ له أجر. تفضل. لكن لا تعد، ائتنا بجديد لكن لا تعد كلامي. تفضل. لا لا، حديث ابن عمر لم يذكر الأصابع، لم يقل رأيته يعقد على أصابعه، قال بيده. أقصد يا أخي حديث عبد الله بن عمر بن العاص لم يذكر الأصابع مطلقا، وإنما هذا سفيان فسر على أصابعه، لكن الراوي لم يذكر أن هذا كان يعقد على الأصابع، إنما التثبيت على الأنامل ليس على الأصابع. ولذلك هنا قال رأيته يعقد التثبيت، وهناك أمرهم بالعقد بالأنامل، إذن قوله يفسر فعلا. إذن كان يعقد التسبيح بيمينه، يعني بإيه؟ بأنامل يمينه، بأنامل يمينه. ولذلك التسبيح يكون هكذا. قال ابن منظور والأملة هي عقدة الإصبع التي بها الظفر. الأملة عقدة الإصبع التي بها الإيه؟ الظفر. فالسنة يسبح على أطراف الأصابع هكذا. واضح؟ أيه. عندك جديد؟ بس والله أعلم. أنا سعيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.